بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية طيبة لكم مستمعينا أينما كنتم، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من بلا قيود. أقدمها لكم أنا نغم كباس وأبدأها بالعناوين. غانتس يدعو سوريا لوقف نشاط إيران على أراضيها. ممثلون عن التنسيقيات يبحثون مع التيار الصدري تشكيل الحكومة العراقية، وغياب للمالكي. السعودية تعتزم إنشاء مصنع للصواريخ البالستية. وقانون الجرائم الإلكترونية، كم للأفواه أو ضرورة لضبط ما ينشر على الشبكة العنكبوتية؟
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ من الشأن السوري والدعوة التي وجهها وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى سوريا بشأن إيران بعد يوم من العدوان الإسرائيلي العنيف على مدينة اللاذقية السورية، داعيا إياها منع إيران من العمل داخل حدودها، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي سيواصل التحرك حسب الحاجة لإحباط أنشطة طهران على حد قوله. وحول هذا الموضوع قال عضو مجلس الشعب السوري الدكتور محمد خير العكام لي بلا قيود:
يحق لأي دولة أن تدافع عن نفسها وبالتالي أن تحصل على الأسلحة من دول أخرى للدفاع عن نفسها. إذن هذه الذريعة التي يستخدمها الكيان الصهيوني للاعتداء على سوريا الحقيقة أنها ذريعة قديمة جديدة، وأنا أعتقد أنها للاستهلاك الداخلي في داخل الكيان الصهيوني. ولكن مشكلة الكيان الصهيوني الآن لأن هنالك احتمال تسوية إيرانية أمريكية ليست في صالح الكيان الصهيوني، لذلك هي تحاول أن تخلق الأوراق وتحاول أن تخلق إجراءات على الأرض اعتداء وتستجلب رد فعل معين لتغير وتحاول أن تجبر الولايات المتحدة كما أجبرتها سابقا على الانسحاب من هذا الاتفاق، تجبرها على عدم التوقيع على أي اتفاق لأن الكيان الصهيوني يرى أن هذا الاتفاق ليس في مصلحته.
واعتبر الدكتور العكام أن الكيان الصهيوني يختار أهدافه بدقة ليحرج الجانبين السوري والروسي.
الأوضاع في سوريا معروفة في وداني أن في حال حرب عن الإرهاب وأنه هناك احتيالات على الأرض السورية. السيد وزير الخارجية السوري منذ يومين أشار إلى أولوياتنا، ولكن هذا لا يعني أننا سوف نسكت عن الاعتداءات الصهيونية، وقال نحن نرد ولكن ليس بالطريقة التي يجاهر فيها الكيان الصهيوني. ويعرف الكيان الصهيوني معنى هذا الكلام، ماذا يعني ذلك؟ نحن ردينا سابقا ووسائل الردع السورية في حال التطور مستمر، وعلى الكيان الصهيوني أن يتوقع من مفاجآت أي وقت من القوات السورية في هذا الإطار. نعم أنا أعتقد هذه العنجهية الصهيونية هي تعبر عن مأزق في الكيان الصهيوني مما يجري في المنطقة، يعني هي تريد أن تصعد بين كل الأطراف الإقليميين والدوليين لأنها تريد أن تجني ثمارا لمصلحتها. لكن ترى الآن هي أن إدارة بايدن فيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران تجري في غير مصلحتها، استطاعت أن تضغط على ترامب لينسحب من الاتفاق لأنها ترى أن هذا الاتفاق ليس في مصلحتها. شفنا بداية الجولة الثامنة هناك أجواء إيجابية ولكن يشوبها الحذر، ولكن هناك أسرار من كل الأطراف أنها هي كلها من مصلحتها أن تجد حلا لهذا الموضوع إلا الكيان الصهيوني. لذلك يحاول أن يصعد إعلاميا واعتداءات على الأرض. وفي مشكلة أخرى في اختيار الأماكن أن يجري هناك إيقاع بين المواقف الروسية والمواقف السورية، وأنت شايفة ردة الفعل الشعبية بسوريا للاعتداءين الأخيرين على مرفأ اللاذقية، يعني ليس مريحا أننا يمكن أن يتكلم عن ما فائدة الحضور الروسي في سوريا اللي لم يعني تردع مثل هذه الاعتداءات. لذلك أنا كثير كان توقيت إعلان على أن القوات السورية لم تستطع الرد بسبب وجود طائرة روسية، وهذا ما منعنا من الرد باعتداء بعدوان الأمس. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أننا قادرين على الرد. نعم هناك صواريخ قليلة تصل إلى أهدافها، ولكن قوة الردع السورية هي في حالة تنامي، ويعرف الإسرائيلي ذلك. في تقارير صهيونية تقول أن الكيان الصهيوني غير قادر على أي رد يمكن أن يكون متناسقا بين إيران وسوريا وحزب الله على داخل الكيان الصهيوني، وقادة الكيان الصهيوني تؤكد على ذلك. إذن هذا الذي يؤكد أن الكيان الصهيوني هو الذي في مأزق، وهو الذي استدعى إلى مثل هذه الاعتداءات والصراخ الإعلامي.
وحول هجوم بعض القنوات الإعلامية العربية على سوريا وتلميحها بأن إسرائيل لها الحق في قصف ما يهدد أمنها القومي، رأى الدكتور العكام أنها لا تعبر عن مواقف الدول العربية، علما أن دمشق بحاجة ماسة لتنديد ورفض شعبي لهذا العدوان ولمواقف واضحة من الدول العربية.
شفتي انت، كان في اجواء ايجابيه بعد موضوع خط الكهرباء والغاز العربي، وكانها هي ثغره في تعاون اقليمي. يبدو ان كما وضعت الولايات المتحده فيتو في بدايه التسعينات على اي تعاون عربي، يبدو ان الان في بدايه 21 هناك فيتو جديد، لان الامريكي والصهيوني يرى ان عوده العرب الى دمشق يعني اقرار الجميع بالهزيمه، وبالتالي لا يريد الكيان الصهيوني ذلك ولا الامريكي. لذلك في تراجع تدريجي من السعودي، الاجواء ليست في مصلحه هذا الانفتاح. فتجدين اصلا يعني انت هلا تكلمت عن محطات، هذه محطات في الاصل نحن نعرف أين تصب ومن يمولها، وبالتالي هذه لا تعبر عن المواقف الحقيقية للشعوب العربية. ولكن أنا معي أنه غاب التنديد بشكل عام، نريد تنديدا شعبيا، نريد تنديدا من دول، نريد أن نسمع مواقف دول تؤكد على ضرورة التعاون العربي والتنسيق العربي. في شعور أن هناك الاعتداء على سوريا هو يهدد الأمن القومي العربي، ولكن عندما يكون الكيان الصهيوني طرفا أصلا الذي أدخل فكرة أن إيران هو العدو، والكيان الصهيوني في هذا الإطار الذريعة الإسرائيلية أنه هو عم يعتدي على الأراضي السورية لمنع وصول إمدادات إيرانية، فتجدين صدى لها في دول الخليج العربي. لذلك شفنا هاي الأقنية كلها هي تعبر عن هذا الصدى. هذه الاعتداءات منسقة لتعطيل ميناء اللاذقية، وهذا جزء من الحصار الاقتصادي يلي عم بيتم على سوريا، وهذا لحتى صوت العربي الموالي للكيان الصهيوني لأنه يكون والله ميناء حيفا والموانئ الصهيونية هي البديل، وعلى مبدأ التكلفة الاقتصادية الأقل واضح الموضوع. ولكن أنا رح أقول لك هذا بيستدعي مزيد من التنسيق السوري الروسي. يعني اليوم كمان لا يصب هذا اللي عم بيصير واستمرار هذه الاعتداءات مو لمصلحة روسيا على الصدر الشعب السوري. الإسرائيلي سبق أنه استغل وجود طيران روسي وتم إسقاط طائرة روسية، ممكن ذلك، ولكن إلى أي مدى بدنا نكون حذرين؟
كان هذا تعليق عضو مجلس الشعب السوري الدكتور محمد خير العكام.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن سوريا إلى العراق، واجتماع الحنانة بين ممثلين عن الإطار التنسيقي والتيار الصدري في مقر إقامة زعيم التيار الصدري مقتطى الصدر للبحث بشأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة. ويترأس الوفد زعيم تحالف الفتح هادي العامري، ويضم مجموعة من القادة البارزين في الإطار التنسيقي الذي يضم غالبية القوى الشيعية البارزة. ويأتي هذا اللقاء بعد يومين من مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات ورد الدعوة التي أقامها العامري لإلغاء النتائج. وتسعى الكتلة الصدرية لتشكيل حكومة أغلبية بالتحالف مع القوى السنية والكردية الفائزة بالانتخابات، لكن القوى الشيعية الأخرى ضمن الإطار التنسيقي تعمل على إيجاد موطئ قدم لها في الحكومة المقبلة. وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي العراقي محمد الفيصل لي بلا قيود.
تحية لكم ولمستمعي إذاعة سبوتنيك. الحقيقة يوم أمس قد فضى الجدل والنقاش والحوار حول نزاهة وحول قانونية أو دستورية الانتخابات التي جرت في 10 تشرين الأول. وبالتالي أصبحت الكتل السياسية والأحزاب والشخصيات والزعامات أمام واقع حال بالمضي قدما في إجراء حوارات لتشكيل الحكومة، رغم أن هناك خلاف كبير في وجهات النظر فيما بين الإطار التنسيقي وبعض المؤتلفين أو الأحزاب المؤيد لوجهة نظر التنسيقية، وهي الذهاب بحكومة توافقية إلى حد ما، يعني تبقى التقسيمة على ما هي عليه منذ عام 2005 ولحد هذه اللحظات. إذن لم يكن هناك تغيير في الانتخابات، إذن هذا المطلب أو هذا الرأي لم يحقق المبتغى أو المطلب الجماهيري اللي طلعت على أساسه تظاهرات غاضبة وعارمة بالضد من مشروعية توزيع المغانم كما أسماها المتظاهرون وكما نسميها نحن الإعلاميون والمتابعون والمحللون السياسيون. من هنا بالحقيقة أجريت حوارات كبيرة بعد أن قامت المحكمة الاتحادية بفرض وحسم هذا الجدل ويعني المصادقة على نتائج الانتخابات من أجل المضي ضمن المدد أو ضمن السقف الدستوري الزمني لتشكيل الحكومة القادمة. يعني احنا امام اسبوعين تقريبا سيكون هناك عقد اول جلسة لمجلس النواب القادم واختيار رئيس الكبير في السن، ومن ثم اختيار رئيس النواب، ورئيس مجلس النواب ايضا يدعو الى اختيار رئيس جمهورية، ومن ثم رئيس جمهورية يدعو كما تعلمون الى شخصية سياسية او ينيط بشخصية سياسية من تلك الكتل الفائزة او تلك التي يتفق عليها فيما بين الكتل الفائزة لاختيار رئيس وزراء ضمن الكتلة الشيعية إن كانت من هذا الطرف أو ذلك الطرف. ومن هنا أنا أعتقد أن هناك البعض يلوح أن يذهب إلى المعارضة، المعارضة بالمفهوم ديمقراطي الراسخ في الدول العالم أنا أعتقد لم تنضج لحد هذه اللحظات في العراق، وبالتالي سنكون أمام صراع جديد، أمام خلافات جديدة، أي هناك حكومة تحاول أن تقوم بأدوارها أو تؤدي أدوارها، وهناك معترض يحاول أن يضع الأسف في دواليب هذه الحكومة، وبالتالي سيدفع الشعب العراقي ثمن هذه الخلافات أو هذه الرؤى المتناقضة. لذا أنا أشدد على أن يكون الحوارات حوارات جادة وحوارات تضع في أولوياتها يعني مصلحة الشعب العراقي ومصلحة العراق بصورة عامة، نظرا لتداخل الخنادق فيما بين الصراعات الإقليمية والدولية على الساحة العراقية والساحة السورية والساحة اللبنانية والساحة اليمنية. هذه الأمور لا ننسى أيضا أن تأثير مفاوضات فيينا على الساحة العراقية تنعكس هدوءا وإيجابا إذا ما توصلت إلى اتفاقات يعني مهمة في هذا العطار. كل هذا يجعلنا أيضا نضع المسؤولية الأساس عند حوارات الشخصيات السياسية العراقية.
وأوضح الفيصل أن غياب رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي عن الاجتماع لربما يعود لخلافات شخصية بين الزعيمين.
هذا سؤال مهم جدا. أنا أعتقد شخصيا أن الخلاف لا زال قائم فيما بين الزعيمين السيد مقتدى والسيد المالكي، وربما لم يصلوا إلى حدود التوافقات والتفاهمات اللي يعني يتبناها الشارع، لكن لا ننسى أيضا أن هناك حوار غير مباشر فيما بين الزعيمين، ويمثل هذا الحوار أو الشخصية التي أنيط بها هذا الحوار هو شخصية السيد هادي العامري والشيخ قيس الخزعلي. إذن أعتقد أن لدى المالك قناعات بما ستفضي إليه هذه الحوارات، وأنا أعتقد أن هناك أيضا نوع من الليونة لدى السيد مقتدى الصدر حتى تخفيف لسقف المطالب لعقد جلسة فيما بين الطرفين. النتيجة التي نتمناها ويتمناها الشعب العراقي ما ستصل إليه التفاهمات وليس إلى ما تصل إليه العلاقات الشخصية بين هذا الطرف وذلك الطرف. كذلك أيضا إن لم يحضر السيد المالكي لظروف معينة، هناك شخصيات مثل السيد المالكي في الوفد الذي ذهب إلى النجف إلى الحنانة. إذن بالنهاية أنا أعتقد أكو هناك بوادر، أكو هناك نقاط التقاء يجب أن نعول عليها وأن نشجعها وأن يعني نستطيع الاستثمار فيها من أجل الوصول إلى حلول وتفاهمات جدية وحقيقية للخروج من عنق الأزمة. شخصيا خلال مراقبتي ومتابعتي ويعني قربي من المشهد السياسي، أنا أعتقد أن ما أعلنته الفصائل المعترضة بالتنسيقية عن قبولها بقرار المحكمة الاتحادية هو دليل على أن هناك مواقف جديدة، هو دليل على أن الجميع مقتنع أن العراق يعني ربما سيمر بأزمة كبيرة خطيرة أمنية اقتصادية سياسية إذا ما بقيت المواقف على حالها بالنسبة إلى التشدد والغضب وعدم القبول. لكن قبولهم يوم أمس بالبيانات التي صدرت من بعض الزعامات التنسيقية لهو دليل على أن الحوار ذاهب إلى أبعد من ذلك إن شاء الله. لذلك حوار الحنانة لا يقف عند حضور هذه الشخصية أو تلك الشخصية بقدر ما هو إيكال إلى بعض الوجوه الموجودة أو إلى بعض الشخصيات ضمن هذا الحوار، مهمة إيجاد تفاهمات فيما بين حنانة وفيما بين التنسيقية.
كان هذا تعليق المحلل السياسي العراقي محمد الفيصل.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نقلت وسائل أعلام أمريكية عن مصادر قالت إنها مطلعة على المعلومات الاستخباراتية، قالت إن السعودية بنت مصانع لتصنيع الصواريخ البالستية في موقع تم إنشاؤه مسبقاً بمساعدة صينية. وعلق رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني على هذه التقارير أنها إذا كانت صحيحة فهي خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، مؤكداً أنها ستسهم في تطوير قدرات دفاعية من شأنها إحلال التوازن العسكري في المنطقة، داعياً بقية دول الخليج إلى دعم هذا التوجه وتشجيعه. من جانبها علقت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني على هذه التقارير، إذ قال المتحدث باسم اللجنة محمود عباس زادة إن إيران غير قلقة حيال العلاقة التي تجمع بكين والرياض.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
بدأنا مستمعين الحلقة بالشأن السوري والصراع مع إسرائيل، ونختمها أيضا من سوريا، لكن للحديث عن مشروع قانون الجريمة المعلوماتية الذي أعدته وزارة الاتصالات السورية ويدور حوله جدل كبير في البلاد. المشروع يوسع العقوبات المتعلقة بالنشر كما يفرض عقوبات مشددة عليها، وثمة جرائم تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجنا وغرامة حتى 7 ملايين ليرة في حال إفشاء معلومات تتعلق بجهة عامة. أبرز المواد الجديدة والتي أثارت جدلاً كبيراً هو العقوبات المتعلقة بالنيل من هيبة الدولة أو من هيبة الموظف العام، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي. وحول هذا الموضوع قال أستاذ القانون منيب هائل اليوسفي لبلا قيود:
شهدت حركة التشريع الجزائي في سوريا في الآونة الأخيرة انتقالة ملحوظة نحو الحداثة والتشدد في آن معا، فما كان في مجتمعنا بالأمس مباحا أصبح اليوم محرما أو مقيدا، ومرد ذلك بالتأكيد هو عجلة التطور السريعة التي خطت خطواتها العريضة في كل حياة المجتمعات البشرية. انطلاقا من ذلك أدرك المشرع السوري ضرورة زجر بعض الأفعال الجرمية التي أفرزها واقع التعامل مع الشبكة العنكبوتية، فأصدر قانونا خاصا بذلك هو قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية، فكان القانون 17 لعام 2012. بقي هذا القانون ساريا حتى الآن، ولكن من الناحية التطبيقية وبعد الناحية العملية هناك فعلا أفعال جرمية أفرزها موضوع التعامل لا سيما من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فصدر هناك اجتهاد لتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية. أنا طلعت على مشروع تعديل قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ووجدت أن اللغط أو أكثر اللغط يدور حول بعض المواد، لا سيما بعض المواد التي تعاقب على نشر أخبار ماسة بهيبة الدولة أو الوحدة الوطنية أو التي تثير الرأي العام أو التي تنال من كرامة موظف عام. كثير من الناس استوقفهم هذه المادة، لا سيما حينما أعطى النائب العام الحرية في تحريك دعوى الحق العام دون وجود متضرر. معنى هذا الكلام أنه بات من الصعوبة بمكان أن يقوم أي شخص بالإبداء عن رأيه، وأي شخص يقوم بالإبداء عن رأيه أو يقوم بانتقاد الحكومة قد تحرك عليه دعوى الحق العام بزعم أنه يثير الرأي العام. بتقديري وبرأيي الشخصي هذا يخالف أحكام الدستور، لأن المادة 42 على ما أذكر من الدستور تقول لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول أو الكتابة أو بوسائل التعبير كافة. لذلك أنا أقول أعود أقول من حيث المبدأ لا يجوز التضييق على المواطن ومنعه من انتقاد الأداء الحكومي تحت ستار أن ذلك يمس هيبة الدولة، كما لا يجوز كم الأفواه عندما تطالب بمكافحة الفساد الذي يرتكبه أي موظف عام مهما كان المنصب الذي يشغله، مما يتنافى مع قدسية الوظيفة والكرامة الشخصية، بل أن ذلك من حق أي مواطن صالح وواجبه أن يعبر وأن ينتقد توخيا للمصلحة الوطنية وحسن تطبيق القانون. لذلك أنا أعود وأقول أقول مرة أخرى أن التضييق على المواطن والحد من حريته من خلال تمرير هذه المادة مخالفة لأحكام الدستور. هذا اللغط الذي تحدثت عنه سببه لو دققنا بمشروع تعديل أحكام قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية لوجدنا هناك مواد تعاقب على من يثير الرأي العام. كلمة تثير الرأي العام أو التي تنال من كرامة موظف عام، خلينا نوقف عند تثير الرأي العام، هذه الكلمة في حقيقتها فضفاضة. فمن واجب الإعلاميين إثارة الرأي العام بما يخدم قضايا الوطن. فهذا المعنى سيبدأ اللغط ويبدأ الصراع، ولا يبدو أنه سينتهي على القريب العاجل بين طرفين يشد كل منهما الحبل إلى طرفه. الجهة الأولى هي المسؤول الذي يحاول استغلال أي فقرة أو كلمة أو حتى إيحاء يمكنه من لجم المزيد من الأصوات الناقدة. اللغط أيضا الذي أثير على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي هو النطاق الواسع والحرية التي أعطيت للنائب العام في تحريك دعوى الحق العام دون وجود متضرر. معنى هذا الكلام أي حديث أو أي كلام يكتب أو ينشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمسؤول الفاسد لا يعجبه هذا الكلام، باستطاعته هنا أن يقاضي ويلاحق ناشره دون مسوغ قانوني.
وخلال المداخلة أوضح اليوسفي معنى مفهوم هيبة الدولة وفق القانون.
التطرق لزعم أنه هذا القانون يدعم موقف هيبة الدولة ويعاقب على كل من يمس بهيبة الدولة، طبعا لا شك هيبة الدولة مصانة، ولكن حرية التعبير وحرية الانتقاد أيضا مصانة، وهي مصانة أيضا بالدستور. لندع فكرة الوحدة الوطنية مثلا، جميع السوريين الخائفين على بلدهم ليس لديهم خلاف على ذلك، بل لو سألتيني عن رأيي فأنا مع ملاحقة وسجن كل من يملك موقعا إلكترونيا أو صفحة فيسبوكية يروج لجريمة أو يروج لمخدر أو حتى يروج لدعارة أو لتسهيلها أو حتى يروج لمذهب ما، لأن هذا الترويج لا يمكن إلا بتكفير الآخر. لكن ما هو مفهوم هيبة الدولة التي تهددها الأخبار الكاذبة؟ طبعا هو مفهوم مطاط يتيح إلباس التهمة لمن لا يعجبنا كلامه، دون أن ننسى بدعة استدعاء شخص للتحقيق مساء الخميس وتركه بذريعة وجود عطلة حتى صباح يوم الأحد فقط بهدف إذلاله نفسيا. طيب لو أخذنا القصة بالاتجاه المعاكس، المسؤول الذي ينفي اليوم خبر قرار برفع أسعار مادة ما، بل ويتهم كل من روج لذلك بأنها صفحات تدار من الخارج، وتبدأ المعزوفة التخوينية لنفاجأ أنه صدر في اليوم التالي قرارا حرفيا بعد بضعة أيام يؤيد ما جاء فيما نشر. ألا يسيء هذا الكلام لهيبة الدولة؟ أيضا هناك من يسعى لتطويع مفهوم هيبة الدولة بما يخدم حمايته من النقد. فمثلا قبل عقد ونصف من الزمن قام بعض الأشرار بجرائم روعت مدينة حلب من قتل وسرقة، وصولا إلى تحدي لهيبة الدولة. يومها تحول كل مواطن في تلك المدينة إلى رجل أمن وشرطي بل وعسكري بهدف جمع ما يمكن من معلومات، حتى تم إلقاء القبض على تلك العصابة وأخذوا قصاصهم العادل في ساحة باب الفرج. يومها لم يشرح أحد لهذا المواطن مفهوم هيبة الدولة، هو من تلقاء ذاته تحول إلى ما هو إليه، لأنه استشعر بأن هيبة الدولة من هيبته، أمن الدولة هو من أمنه. طبعا مقاربة قد لا يفهمها من غرق في السعي لاختصار هيبة الدولة بانتقاد مسؤول. أسأل وأتساءل، منذ متى كان المسؤول يمثل هيبة الدولة؟
كان هذا تعليق أستاذ القانون منيب هائل اليوسفي بهذا الشأن. مستمعين، وهذا القانون الذي أثار جدلا في سوريا، نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم من استوديوهاتنا في موسكو. أنا نغم كباس. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. ألقاكم غدا في حلقة جديدة.